بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة.
باب الوضوء من الثور. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن أبي قال كان عمي يكثر من الوضوء. قال لعبد الله بن زيد رضي الله عنه أخبرني كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فجاء بثور من ماء فكفأ على يديه فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يده في الثور فمضمض واستنثر 3 مرات من غرفة واحدة ثم أدخل يده فاقترف بها فغسل وجهه 3 مرات ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين ثم أخذ بيده ماء فمسح رأسه فأدبر به وأقبل ثم غسل رجليه فقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ.
نعم. وهذا فيه الوضوء مخالفا أنه خالف بين أعضاء الوضوء، غسل اليدين مرتين والوجه 3 وغسل اليدين مرتين والوجه 3 ومضمض واستنشق 3 وفي أنه غسل يديه أيضا قبل الوضوء، كل هذا مشروع. والشاهد أنه توضأ من الثوب، والثور إناء من صفر من نحاس، فلا بأس بالوضوء من إناء النحاس أو إناء الزجاج أو الحجارة أو الخشب أو غيره. إنما المنهيات الذهب والفضة. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بإناء من ماء أوتي بقدح رخراح فيه شيء من ماء.
حدثنا
مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
حماد بن زيد، لأنه هو الذي سمع من مسدد وليس حماد بن سلمة. مسدد بن سلمة حماد بن سلمة. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه. قال أنس رضي الله عنه فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه. قال أنس فحزرت من توضأ من السماء بين 70 إلى 80.
نعم. وهذا من المعجزات، في أن الماء نبع من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، قال يدل على قدرة الله العظيم وأن الله لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فهذا من الله، هذه قدرة الله، جعل ذلك معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام. ماء قليل صور أن يضع كفه فيه ومع ذلك نبع الماء حتى توضأ ما يقارب 80، ما بين 70 إلى 80. قوله تكلم عن قدح الرحراح قوله رحراح
بفتح الراء وبالحاءين المهملتين أي واسع، ويقال رحرح أيضا بحذف الألف
أي واسع.
نعم الله.
واسع.
نعم. ويقال رحرح أيضا بحذف الألف. وقال الخطابي الرحراح الإناء الواسع الفم القريب القعر، ومثله لا يسع الماء الكثير فهو أدل على المعجزة. وروى ابن خزيمة هذا الحديث عن أحمد بن عبد عن حماد بن زيد قال فقال بدل رحراح زجاج زاي مضمومة وجيمين، وبوب عليه الوضوء من آنية الزجاج.
إيش؟ وروى من؟
وروى ابن خزيمة هذا الحديث. نعم. عن أحمد بن عبد عن حماد بن زيد فقال بدل رحراح زجاج زاي مضمومة وجيمين، وبوب عليه الوضوء من آنية الزجاج. وفي مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المقوقس أدى النبي صلى الله عليه وسلم قدحا من زجاج، لكن في إسناده مقال.
لا أقرأ ورحراح هو الزجاج لا بأس، الشاهد أن توضأ من قدح، يكون هذا القدح من أي نوع كان، من خشب أو من حجارة أو من زجاج، كل هذا لا بأس. وهذا هو الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من القدح فلا بأس به الوضوء من أي إناء من الأواني ما لم يكن ذهبا وفضة. نعم.
باب الوضوء بالمد. حدثنا ابن نعيم قال حدثنا مسعر قال حدثني ابن قال حدثني ابن جبر قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد.
وهذا فيدل على مشروعية الاغتسال في الماء في الوضوء وفي الغسل، وأنه ينبغي الإنسان أن يبتعد عن الإسراف أن يقتصد ولو كان الماء عنده كثير متوفر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، والمد ملء كفة الرجل المتوسط. ملء الكف هذا يقال له مد، مد ملء كفة الرجل المتوسط الكفتين اللتين ليست بالكبيرتين ولا بالصغيرتين، هذا هو المد. والصاع أربعة أمداد، ملء الكف أربع مرات، هذا هو الصاع النبوي. الصاع النبوي ملء كفي الرجل أربع مرات، هذا الصاع، وملؤهما مرة هذا هو المد. فكان النبي يتوضأ بالمد يعني ملء كفيه مرة ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. وجاء في الحديث الآخر أنه اغتسل مع عائشة، اغتسل عائشة في إناء يسع ثلاثة أصابع، فلا بأس السنة الاقتصاد، لكن إذا زاد على المد مدين لا بأس، لكن ينبغي الإنسان أن لا يسرف. وكذلك الصاع إذا صاع صاعين أو ثلاثة، لكن ينبغي الإنسان أن يسرف حتى لا يقع في الإسراف حتى لا يقع في الوسواس. نعم. فالسنة الاقتصاد في الماء. نعم.
باب المسح على الخفين. حدثنا أصبغ بن الفرج المصري عن ابن وهب.
فلما قال رجل جابر ما يكفيني الصاع ما يكفيني، قال يكفي من كان من هو أفضل منك وأكثر شعرا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي الإنسان أن يلاحظ إسرافه إذا كان في الصنبور أو يلاحظ ما يجعل الماء صب كثير. نعم.
باب المسح على الخفين. حدثنا أصبغ بن الفرج المصري عن ابن وهب قال حدثني عمرو قال حدثني عمرو قال حدثني أبو النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سأل عمر عن ذلك فقال نعم، إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. وقال موسى بن عقبة أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سعدا، فقال عمر لعبد الله نحوه.
وهذا فيه مشروعية مسح الخفين، والمسح الخفين متواتر من الحديث المتواتر المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع عليه المسلمون ولا عبرة بخلاف الرافضة. فالرافضة لا يرون المسح على الخفين، ولكن الرافضة لا يعتبرون، ليسوا أهلا لأن يعتبر خلافهم. فالمسح على الخفين من الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أن كان ابن عمر متوقف في هذا لما أخبر سعد أن يمسح على خفيه، قال له سل أباك، سأل عمر. فسأل عمر فقال له عمر أبوه إذا حدثك سعد فلا تسأل، يعني ثقة. فهم متواتر من الحديث المتواتر مسح الخفين وإلى الشروط، يعني بشرط أن يلبسهما على طهارة كما سيأتي، ولا بد أن يكون الخف أو الجورب ساتر للمفروض، يلبس على طهارة أو ساتر للمفروض يتجاوز الكعب. فإن كانت كنادر أو دون الكعب فهذه في حكم النعم لا يجوز المسح عليها. لابد ان يكون ساتر للمفروض، ساتر لمحل الفرض، يعني تجاوز الكعبين، سواء كان خفان او جوربان، ولا بد ان يلبسهما على طهاره، ولا يكون مخرق فروق، يعني ولا يكون خفيف يرى من ورائه البشره. في لويده الشروط فانه يمسح بالإجماع، وهذا إجماع يروى عن مالك أنه خالف في ذلك. كذلك ابن عمر توقف، لكن جماهير الصحابة والعلماء على مشروعية المسح على الخفين، وهو من الحديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم يمسح في الحدث الأكبر لا في الحدث الأصغر لا في الحدث الأكبر. الجنابة ما في مسح، لكن عليه جنابة يجب خلع الخفين، لكن يمسح في الحدث الأصغر كما في هذا صفان العصار، ولكن من غائط وبول ونوم، بول والغائط والنوم وأكل لحم الجزور والريح يمسح إذا لبسهما على طهارة. المقيم يمسح يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلا يليها كما في حديث علي، المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلا يليها، وهذا مجمع عليه. أما الرافضة فإنهم لا يرون مسح الخفين، بل يوجبون خلع الخفين ومسح ظهور القدمين، وإذا كانت الرجلان مكشوفتان تمسحان مثل ما يمسح الرأس، تمسح ظهور القدمين عند الرافضة، وإذا كان عليهما خفان وجب خلعهما ومسح ظهور القدمين، فهذا من أبطل الباطل. نعم، الرافضة هنا من أهل الأهواء، من أهل الانحراف وأهل الزيغ، فلا يعتبر خلافهم. نعم، صلى الله السلام والعافية. نعم،
حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة في داوة فيها ماء، فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسى على الكفين.
نعم، وهذا واضح في دلالة على مشروعية مسح الخفين، وفيه الاستعانة لعانة في الوضوء، لأن المغير صب على النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، دل على جواز الإعانة في الوضوء، أنه إذا أعان الإنسان صاحبه وصب عليه الماء وهو يتوضأ فلا حرج، صب عليه وغسل وجهه ثم صب عليه وغسل يديه ثم صب عليه ومسح رأسه ثم صب وغسل يديه فلا حرج. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفين، في اللفظ الآخر أنه قال أهويت لأزع خفين، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وفي اللفظ الآخر أنه لما أراد أن يغسل يديه كان عليه جبة شامية ضيقة الكمين، فلما استطاع أن يخرجها فأخرجهما من أسفل الجبة، ما استطاع أن يخرج ذراعيه مع الكمين لأنها ضيقة في الكمين، دليل على لا بأس بلبس الثوب ضيق الكمين ولا بأس بلباس الكفار، لأن هذه جبة شامية جاءت من الشام، وكانت الشام في ذلك الوقت بلاد الكفار، كانت بلاد الروم بلاد النصارى، فلا بأس باستعمال الثياب التي جاءت من الكفار، ولا بأس باستعمال بأن يكون الثوب ضيق الكمين لا بأس، ولا سيما في السفر. وكذلك أيضا فيه مشروعية مسح الخفين إذا لبسهما على طهارة. نعم،
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفين، وتابعه حرب بن شداد وأبان عن يحيى.
نعم، هذا واضح في الدلالة على المسح الخفين. نعم،
حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو عن أبي رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، وتابعه معمر عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم.
فيه هنا المسح على العمامة وعلى الخفين، ولكن بعض العلماء قال إنه مسح على العمامة وبقية الرأس، يعني لم يمسح على العمامة وحدها، لهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه يمسح على العمامة وعلى الرأس جميعا، والقول الآخر أنه له مسح على العمامة وحدها إذا كانت مستورة ساترة للرأس، لكن بشرط أن تكون محنكة، وهي أن يدير أطرافها تحت حنكه ويربطه ويكون يشق عليه نزعها، لا بد من هذا. أما إذا كانت العمامة صماء ليست مدارة تحت الحنك الحنك فينزعها ويمسح رأسه، كما أن الخفين إذا لم يمسهما على طهارة أو كان دون الكعبين فإنه ينزعهما ويغسل رجليه، وكذلك العمامة إذا كانت صماء ولم تكن مدارة تحت الحنك فإنه ينزعها. وهل يمسح عليها وحدها أو يمسح؟ بعض العلماء يرى أنه لا يمسح، يمسح عليها مع الرأس. وقال آخر من العلماء يمسح عليها وحدها إذا وجد الشر كالخف، لأنه يشق نزعها. والحكمة من ذلك التيسير ودفع المشقة. إذا كانت العمامة شدها على رأسه وكانت مدارة تحت الحنك، يديرها أطرافها تحت الحنك ثم يربطها ويشق نزعها مسح عليها. أما إذا لم تكن محنكة فإنه ينزعها ويمسح الرأس. يوم وليلة للمقيم مثل مسح الطفل. وكذلك خمر النساء، إذا كان الخمار على المرأة ودارته تحت حلقها ولبسته على طهارة وصار شق نزعه مسحت عليه كالرجل. نعم نعم في السفر وفي القضاء. نعم السفر مثل ما جاء في الحديث ثلاثة أيام بلياله، المسافر ثلاثة أيام بلياله، والمقيم يوم وليلة. نعم.
باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان. حدثنا ابن عيب قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبي رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأويت لأنزع خفي فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسى عليهما.
وهذا في اشتراط الطهارة، لبس على طهارة، المسح على الخفين على شرط، لابد أن يكون مسح لبس الخفين على طهارة، فإن لبسهما وهو محدث وجب عليه نزعهما وغسل الرجلين. كلما العين على العمامة والتوقيت فيها نعم.
قال بيان الأحكام وهو شيئان، أحدهما المسح على العمامة والآخر على الخفين. أما الأول فاختلف العلماء فيه، فذهب الإمام أحمد إلى جواز اقتصار على العمامة بشرط الاعتمام بعد كمال الطهارة كما في المسح على الخفين. واحتج المانعون بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم ومن مسح على العمامة لم يمسح على رأسه، وأجمعوا على أنه لا يجوز مسح الوجه في التيمم على حائل دونه فكذلك الرأس. وقال الخطابي فرض الله مسح الرأس. والحديث في مسح العمامة محتمل للتأويل فلا يترك متيقن للمحتمل. قال ابن المنذر وممن مسح على العمامة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وفيه قال عمر وأنس وأبو أمامة، وروى سعد بن مالك وأبي الدرداء، وروي عن سعد بن مالك وأبي الدرداء، وبه قال عمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة ومكحول والأوزاعي وأبو ثور، وقال عروة والنقعي والشعبي والقاسم ومالك والشافعي وأصحاب الرأي لا يجوز مسح عليها، والأوزاعي وأبو ثور
والصواب مسح كما في هذا الحديث. النبي مسح على العمامة حجة عليه، ما تعرض للتوقيت، توقيت العمامة للقائل بالمسح، نعم كم.
باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان. باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق. وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضأوا.
بارك نعم. الشيء يسير يعفى عنه، أما إذا كان فروق واضحة فالأحوط المسلم أن يعني يخلعهما خروجا من الخلاف. كثير من العلماء الفقهاء يرون أن الفروق تؤثر. نعم الشيء يسير مثل شيء يسير محل الخياط وما أشبه ذلك يعفى عنه إن شاء الله. نعم بالعرف الشيء يسير مثل مغرز الإبرة للخياطة أشبه ذلك.
الله يرحمك. بالنسبة لذكر في الشرح خلاف. فيما لو غسل احدى رجليه ما دخل الخبث ثم غسل الاخرى هل يجوز ولا لا؟
هذا مسألة فيها اختلاف بين أهل العلم. بعض العلماء يرى أنه يجوز لأنه لا يرى الموالاة واجبة، وكذلك أيضا بعضهم يرى أنه في هذه الحالة إذا أدخل إحدى رجليه يجوز، وقال آخرون أنه إذا أدخلهم في هذه الحالة يغسل رجليه، له أن يخلع الخفين ويغسل رجليه ويدخلهما يعني قبل الوضوء ثم يتوضأ ويمسح عليهما. والصواب أنه لا يصح المسح عليهما حتى ينتهي من الطهارة، يغسل رجليه جميعا ثم يدخل الخفين. أما إذا غسل إحدى رجليه ثم لبس اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل اليسرى ثم لبس الخف، هنا لبسها قبل تمام الطهارة، ما يصح عليه أنه يدخلهما طاهرتين. والصواب في هذه الحالة لا يصح، بل يجب عليه نزعهما لأنه ما لبسهما على طهارة كاملة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق. وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضأوا.
باب
من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق. وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضأوا.
لحما فلم يتوضأ وأكل.
وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضأوا.
لحما صارت لحما.
سم.
لحما.
أكل
أبو بكر. نعم.
ما ذكر هذا ما؟
ها
شارع. سم شارع. نعم. سقط قوله لحمة من رواية أبي ذر إلا الكشميهني، وقد وصله الطبراني في مسند الشاميين بإسناد حسن من طريق سليم بن عامر قال: رأيت أبا بكر وعمر وعثمان أكلوا مما مست النار ولم يتوضأوا.
أكلوا يعني مما مست النار لحمة. حتى يكون مؤيد للترجمة. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث فيها النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ولم يتوضأ، وفيها أن أبا بكر وعمر وعثمان أكلوا لحما ولم يتوضأوا، فيه دليل على أنه لا يجب الوضوء من أكل لحم الغنم أو من أكل ما مسته النار كالسويق. السويق حب حنطة يحمس ثم يؤكل، إلا من لحم الإبل خاصة في أدلة خاصة. أما من أكل لحم غنم أو غيره من اللحوم ما عدا لحم الإبل فإنه لا يجب الوضوء. وكذلك من أكل سويقا أو غيره، كان في أول الأمر كانوا يتوضؤون من أكل ما مسته النار، قوله صلى الله عليه وسلم: توضؤوا مما مسته النار. كان في أول الإسلام إذا أكلوا شيئا مسه النار توضعوا، إذا أكل لا لحم شاة أو غيره من اللحوم التي مسه النار، أو شرب مرقا مسه النار، أو مثل قهوة الآن شاي مسه النار يتوضأ. ثم نسخ ذلك لحديث جابر كان آخر الأمرين رحمه الله كان آخر الأمرين عدم الوضوء مما مسته النار، فيكون وجوب الأمر بالوضوء مما مسته النار منسوخ. وقال آخر من العلم يكون الأمر يصرف يكون فعله صلى الله عليه وسلم يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، يكون الوضوء مما ستمر مستحب ولكنه لا يجب، ويكون فعله عليه الصلاة والسلام في بيان الجواز، يكون أكل كتف شاة ولم يتوضأ بين على الجواز، وهذا الفعل يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، وهذا أرجح، وهذا أرجح لأن فيه عمل في الحديثين. يكون في أول الإسلام كان واجبا الوضوء مما مسه النار، ثم صار الأمر للاستحباب بفعله صلى الله عليه وسلم، فصار الوضوء مما مسه النار مستحب ولكنه لا يجب، لا يجب بكونه صلى الله عليه وسلم أكل كتف الشاة ولم يتوضأ، ومستحب للأمر لأن الأمر صرف من وجوب الاستحباب. وقال آخرون من العلم إنه منسوخ، كذلك أكل أبو بكر وعمر وعثمان لحمه ولم يتوضأوا، دل على أنه ليس بواجب إلا من لحم الإبل الخاصة، لحم الإبل الخاصة هذا يتوضأ منه، وسواء مست النار أو لا تمس لحم الإبل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم. والحديث الثاني لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: أي شيء. قيل: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. فالإبل أكل لحم الإبل له أدلة خاصة، وما عداه فلا يجب الوضوء وإنما يستحب. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ.
نعم، وهذا واضح فيه لأنه لا يجب الوضوء من أكل لحم الغنم ولا من أكل ما مسه النار. إذا شرب مرقا مسه النار أو قهوة أو شاي أو طعام أكل طعاما مسه النار فلا يجب، لكن يستحب في أحد القولين، والقول الثاني أنه مسوخ ولا يستحب، لكن الأرجح أن يحمل على الأمر على الاستحباب جمعا بين الأدلة. وفيه جواز القطع بالسكين، وما جاء من الحديث من النهي عن القطع بالسكين فإنه لا يصح، ولهذا كان النبي يحتز من كتفه شاة بالسكين ولا، فدل على الجواز اهتزاز به. نعم. في خلاف من العلماء من ذهب إلى أنه لا يجب الوضوء إلا من اللحم فقط، اللحم الأحمر وسمى الهبر، أما العصب أو الشحم أو الفرش أو لحم الرأس أو الكبد أو غيرها فلا يجب الوضوء. وقال آخر من العلم يتوضأ منها بجميع أجزائها، وهذا هو الأحوط يتوضأ من جميع أجزائها، لكن بعض العلماء يرى أنه لا يجب إلا من لحم الإبل كما جاء في حديث اللحم أن توضأ من لحوم الإبل، قال هذا هو الذي يسمى لحم، أما الكبد فلا يسمى لحم على الإطلاق، لحم الرأس ما يسمى كبد، يسمى لحم رأس، والكرش والكبد فلا، لكن الأحوط يتوضأ. أما مرق إذا شرب مرق اللحم أو شرب لبن الإبل فهذا لا يجب الوضوء، لبن الإبل والمرق لا يجب، وإنما من اللحم خاصة، وهل خاص باللحم الأحمر أو أنه عام أو لا لأهل العلم، الأحوط أن يتوضأ من الجميع.
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة أن سويد بن النعمان رضي الله عنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي أدنى خيبر فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر بها فثري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ.
والسيوف حب الحنطة يحمس، وفي حب الشعير السلف يحمس ثم يثرى ويؤكل، وإذا كان يحمس تكون مسته النار. وفيه عدم الوضوء في هذا الحديث، عدم الوضوء من مسة النار، عدم وجوب الوضوء من مسة النار، لأنه أكل لحم سويق ولم يتوضأ، وفيه أنه مضمض، فدل على أنه يستحب أن يمضمض إذا شرب لبنا أو سويقا أو غيره، فمضمض من باب النظافة ومن باب إزالة ما يكون في الأسنان وليس بواجب. ولذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر ثم أمر بالسويق، دعا بالسويق فثري فأكل منه ثم توضأ ثم قام ومضمض وصلى ولم يتوضأ. وفيه جواز الصلاتين بوضوء واحد، أنه صلى العصر والمغرب بوضوء واحد. وكان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يتوضأ لكل صلاة، ولكن هذا هو الغالب مثلا، ولكن قد كان لا يتوضأ في بعض الأحيان يجمع بين الصلاتين. قال بعض أهل أنه كان واجبا عليكم من نسخ، ثبت أنه من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح الصلاة الخمس بوضوء واحد، فلما سأله عمر قال عمدا فعلته يا عمر، يعني لبيان الجواز. فيجوز للإنسان أن يصلي بوضوء واحد صلاتين أو ثلاث أو أربع أو خمس أو ست، ما دام باقي على طهارة الحمد لله. نعم.
باب هل حدثنا أصبغ قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن بكير عن قريب عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ.
نعم، هذا فيه أنه أكل كتفا ولم يتوضأ، دل على أنه لا يجب الوضوء مما مست النار، وليس فيه أنه مضمضة. نعم، دل على أن مضمضة ليست لازمة وإنما هي مستحبة، مضمضة من باب النظافة. نعم.
باب هل يمضمض من اللبن. حدثنا يحيى بن بكير وقتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما. تابعه يونس وصالح بن كيسان عن الزهري.
نعم، هذا في الوضوء فيه المضمضة من اللبن، بيّن النبي العلة قال إن له دسما، المضمضة تزيل الدسومة، ولكن ليس هذا بواجب بدليل حديث الأحرار حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ولم يتمضض، دل على أن الوضوء مستحب، إن شاء تمضض هذا أفضل وأحسن، وإن شاء لم يتمضض. والعلة كما بينا أن له دسما، فالمضض تزيل الدسومة. نعم.
باب الوضوء من النوم. ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة والوضوء.
باب
الوضوء من النوم. ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه.
فيها الأمر لمن نعس وفي الصلاة بالنوم، إذا نعس أحدكم وهو يصلي، استدل به المؤلف رحمه الله على أن النعاس لا ينقض الوضوء رحمك الله، ولذلك قال إذا نعس وهو يصلي، يعني هو مستمر في صلاته، ولو كان النعاس ينقض الوضوء لبطل صلاته، دل على أن النعاس لا ينقض الوضوء، والنعاس هو مقدمات النوم. مقدمة النوم كذلك الخفق، خفقان الرأس الخفق والخفقان والنعاس الذي يشعر الإنسان فيه بالناس من حوله، يسمع كلامهم هذا لا ينقض الوضوء، وإنما ينقضه نوم المستغرق. وفيه في هذا الحديث الأمر لمن نعس وهو يصلي أن يرقد، قال إذا نعس أحدكم الصلاة وهو يصلي فليرقد، وبين الحكمة في ذلك أنه لعله يدعو فيذهب فيسب نفسه، يعني يريد أن يدعو فيدعو على نفسه، فيسب نفسه يعني يدعو على نفسه لغلبة النعاس. وهذا محمول عند أهل العلم على صلاة تطوع، صلاة الليل إذا نعس وهو يصلي فإن عليه أن يرقد ويأخذ راحته حتى يقبل على الصلاة بنشاط وقوة. أما الفرائض لا، ليس له ذلك. الفرائض عليه أولا أن الفريضة مدة ولا تطول ومبني على التخفيف، وثانيا عليه أن يعالج نفسه ويجاهد نفسه حتى يزول عنه النعاس. الفرائض ليس له أن ينام ويأتي في الفريضة، وإنما إذا نعص في الفريضة يعالج نفسه حتى يزول النعاس. ثم أيضا مدة في الفريضة لا تطول، وإنما هذا في صلاة الليل، فإذا نعس فإنه يرقد حتى يأخذ راحته وحظه من النوم، ثم بعد ذلك يصلي، لأنه إذا نعس وهو يصلي قد يغلط في الدعاء، يريد أن يدعو لنفسه ثم يدعو على نفسه، هذا معنى لعله يريد لعله يستغفر فيسب نفسه، يعني يدعو على نفسه سبب غلبة النعاس له. إذا غلبه النعاس يريد أن يدعو لنفسه ثم يدعو على نفسه، فعليه أن يستريح ويأخذ شرط. أما في صلاة الليل، أما في صلاة الفرائض ليس له أن ينام، بل عليه أن يعالج هذا النعاس، ومدة الفريضة لا تطول. والشاهد من الحديث أنه سماه ناعسا، بين أنه ينعس وهو يصلي، ولم يبين أن صلاته باطلة لأنه تقوى بالنعاس. فإذا نعس أحدكم وهو يصلي دل على أن الناعس يكون مصليا ولا تنتقل طهارته بالنعاس، وذلك أن النوم مظنة للحدث، وهو مظنة للحدث لما جاء في الحديث الآخر العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطرق الوكاء، رباط الوكاء السهم حلقة الدبر، يعني العين رباط للحدث، فإذا نامت العينان استطرق الوكاء، الرباط اللي هو رباط الفرج والدبر رباطها العينان، إذا كان الإنسان مستيقظ منع نفسه من خروج الحدث، أما إذا نامت العينان حل الرباط واستطرق الوكاء فيأخذ الحدث وهو لا يشعر. فالنوم مظنة للحدث، وليس هذا هو الصواب الذي عليه كثير من أهل العلم، أن النوم مظنة للحدث. وقال آخرون إن النوم نفسه حدث، إن النوم نفسه حدث، ولذلك قالوا إنه إذا نام فإنه ينتقض وضوءه بالنوم، ينتقض وضوءه بالنوم. ثم اختلفوا متى يكون نائما، مع اتفاقهم على أن النوم الخفيف مبادئ النعاس لا يكون نوم، لكن قال بعضهم إنه إذا نام مضطجعا ينتقض وضوءه، وقال آخرون إذا نام راكعا أو ساجدا استغرق، وقال آخرون إذا نام متكئ. والصواب أن النوم مظنة للحدث، وأن النوم الذي ينقض الوضوء هو ذهاب شعور الإنسان، إذا ذهب شعوره ولم يكن معه شعور ولا يشعر بمن حوله ولا يشعر بمن حوله فهذا يدل على أنه مستغرق. أما إذا كان خفقان ونعاس يخفق الرأس وينعس نعسات ويشعر من حوله ويسمع من حوله فهذا لا يعد نوما مستغرقا ولا ينقض الوضوء. ودل على هذا ما ثبت أن الصحابة رضوان الله عنهم كانوا ينتظرون صلاة العشاء وتخفق رؤوسهم فيصلون ولا يتوضؤون، في بعضهم كانوا ينامون، في بعضهم كانوا ينعسون، لأنه نعاس خفقان ليس معه غيب الشعور. ومن علامة النوم الرؤيا، فإذا رأى رؤيا هذا دليل على النوم المستغرق، إذا رأى رؤيا هذا دليل على النوم المستغرق ولو كان جالسا. نعم. متقاربة خفقاء يعني حرك الله الآخر ينعس كذا متقاربة خفقاء يعني النعسة الواحدة. نعم.
حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ.
إذا نعس في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ يعني في صلاة الليل هذا صلاة التطوع إذا نعس في الصلاة فلينم يعني حتى يأخذ راحته وخفضه من النوم حتى يعلم ما يقرأ يعني حتى إذا نام واستيقظ وقد أخذ خفضه من النوم يصلي بنشاط ويعلم ما يقرأ. أما إذا صلى وهو ينعس فلا يعلم ما يقرأ ولا يدري ما يقرأ. وفي الحديث السابق أنه يذهب لعله يستغفر ويسب نفسه من بسبب غلبة المعاصي. ولهذا أرشده النبي إلى النوم. نعم.
باب الوضوء من غير حدث. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر قال
إن شاء الله عليه
أي حديث أظن
هذا الحديث
النوم من غير حدث.
النوم وضوء من النوم
قوله أو الخفقة عطف على قوله النعسة أو أيضا على وزن فعلة مرة من الخفق. قالوا خفق الرجل بفتح الفاء يخفق خفقا إذا حرك رأسه وهو ناعس. في الغريبين معنى تخفق رؤوسهم تسقط أذقانهم على صدورهم. وقال ابن أثير فخفق إذا نعس والخفوق الاضطراب وخفق الليل إذا لهب. وقال ابن الدين الخفقة النعسة وإنما كرر الاختلاف اللفظ. وقال بعضهم الظاهر أن من ذكر أنه من ذكر الخاص بعد العام قلت على
يعني الخفقة تكون أخص من النعسة النعاس عام. نعم.
قلت على قول ابن الدين بين النعس والخفقة مساواة وعلى قول بعضهم عموم وخصوص بمعنى أن كل خفقة نعسة وليس كل نعسة خفقة
متقاربة. قد يفعل أن النعاس كان هو أشمل أعم بين الخفقة. الخفقة كان النعس الواحد الخفقة والنعاس أطول اسم الخفقة هو والخفقة. نعم.
وقال بعضهم ظاهر كلام البخاري النعاس يسمى نوما والمشهور التفرقة بينهما أن من فترت حواسه بحيث يسمع كلام جليسه ولا يفهم معناه فهو ناعس وإن زاد على ذلك فهو نائم. ومن علامات النوم الرؤيا صارت أو قصرت. قلت لا نسلم أن ظاهر كلام البخاري يدل على عدم التفرقة فإنه عظم. قوله ومن لم ير من النعس إلى آخره على قوله النوم والنعس في قوله باب النوم. والتحقيق في هذا المقام أن معناه ثلاثة أشياء النوم والنعسة والخفقة. أما النوم فمن قال إن نفس النوم حدث يقول بوجوب الوضوء من النعاس. ومن قال إن نفس النوم ليس بحدث لا يقول بوجوب الوضوء من على النعاس على الناعس. وأما الخفقة فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال وجب الوضوء على كل نائم إلا من خفق خفقة. فالبخاري أشار إلى هذه الثلاثة فأشار إلى النوم بقوله باب النوم والنوم فيه تفصيل كما نذكره عن قريب. وأشار بقوله النعسة والناستين إلى القول بعدم وجوب الوضوء في النعسة والناستين. ويفهم من هذا أن النعسة إذا زادت على الناستين وجب الوضوء لأنه يكون حينئذ نوما مستغرق نائما مستغرقا. وأشار إلى من يقول بعدم وجوب الوضوء على من يخفق خفقة واحدة كما روي عن ابن عباس رضي الله عنه بقوله أو الخفقة. ويفهم من هذا أن الخفقة إذا زادت على واحدة يجب الوضوء ولهذا قيد ابن عباس الخفقة الواحدة. وأما النوم ففيه أقوال. الأول أن النوم لا ينقض الوضوء بحال وهو محكي على أبي موسى الأشعري وسعيد المسيب وأبي مجلس وحميد بن عبد الرحمن والأعرج وقال ابن حزم وإليه ذهب الأوزاعي وهو قول صحيح عن جماعة من الصحابة وغيرهم منهم ابن عمر ومكحون وعبيدة السماني. الثاني النوم ينقض الوضوء على كل حال ومذهب الحسن والمزني وابي عبد الله القاسم بن سلام اسحاق الراهوي وقال المنذر وهو قول غريب عن الشافعي قال وبه اقول قال وروي معناه عن ابن عباس وانس وابي هريره رضي الله عنهم وقال ابن حزم النوم في ذاته حدث ينقض الوضوء سواء قل او كثر قاعدا او قائما في صلاه او غيرها او راكعا او ساجدا او متكئا او مضطجعا ايقن من حواليه أنه لم يحدث أو لم يوقن. الثالث كثير النوم ينقض وقليله لا ينقض بكل حال. قال ابن منذر هو قول الزهري وربيعة والأوزاعي ومالك وأحمد في إحدى روايتين وعند الترمذي. وقال بعضهم إذا نام حتى غلب على عقله وجب عليه الوضوء وبه يقول إسحاق. الرابع إذا نام على هيئة من هيئات المصلي كالراكع والساجد والقائم والقاعد لا ينقض وضوءه سواء كان في الصلاة أو لم يكن، فإن نام مضطجعا أو مستلقيا على قفاه انتقض. وهو قول أبي حنيفة وداود وقول غريب للشافعي وقاله أيضا حماد بن أبي سليمان وسفيان. الخامس لا ينقض إلا نوم الراكع وهو قول عن أحمد ذكر ابن التين. السادس لا ينقض إلا نوم الساجد روي أيضا عن أحمد. السابع من نام ساجدا في المصلى فليس عليه وضوء، وإن نام ساجدا في غير صلاة توضأ، وإن تعمد النوم عليه الوضوء وهو قول ابن المبارك. الثامن لا ينقض النوم الوضوء في الصلاة وينقض خارج الصلاة وهو قول الشافعي. التاسع إذا نام جالسا ممكنا مقعدته من الأرض لم ينقض سواء قل أو كثر وسواء كان في الصلاة أو خارجها وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. وقال أبو بكر بن العربي تتبع علماؤنا مسائل النوم متعلقة بالأحاديث الجامعة لتعارضها فوجدوها 11 حالة: ماشيا وقائما ومستندا وراكعا وقاعدا متربعا محتبيا ومتكئا وراكبا وساجدا ومضطجعا ومستقرا. وهذا في حقنا. فأما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن خصائصه أنه لا ينقض وضوءه بالنوم مضطجعا ولا غير مضطجع.
هذا العين ها؟ والصوت من هذه الأقوال أن النوم ناقض الوضوء بشرط أن يكون مستغرق. النوم ينقض الوضوء لأنه مظنح بشرط أن العبرة في النوم الذي يزول معه الشعور. إذا زال معه الشعور فإنه ينقض الوضوء سواء كان قائما أو قاعدا أو مضطجعا. العبرة بالشعور، يتم معه شعور يحس من حوله يسمع الكلام لو خرج منه الحدث علم به هذا لا ينقض الوضوء، هذا نعاس. أما إذا كان زال شعوره لا يشعر من حوله فإن هذا يعتبر نوم مستغرق وينقض. ودعي على حي الصفان بالعسل ولكن من غائط وبول ولو. نعم ولكن من غائط وبول ولو لا ما يفعل. إذا نام مظنه الحدث علق لأن قاعدة الشريعة أن الشيء يعطى حكم مظنه، مثلا السفر مظنه المشقة. ولذلك الرخص الآن المسافر يترخص يفطر في رمضان يقصر الصلاة يجمع بين الصلاتين يمسح على القطيفة 3 أيام بلياليها لأن الحكمة في هذا دفع للمشقة أليس كذلك؟ لكن لما كانت المشقة غير منضبطة علق الشارع بالسفر لأن السفر مظنة المشقة فالأحكام معلقة بالسفر. وقد يوجد بعض الأسفار ما في مشقة ومع ذلك ترخص. وكذلك هنا لأن الحكم للحدث الحكم الحدث لكن النوم أعطي مظنة الحدث لما كان مظنة الحدث أعطي حكم. نعم لا حط إيش لا إذا لم تشعر الحمد لله يعني لو خرج من الحدث علم ما دام شعوره معه ولو خرج الحدث لو خرج الحدث يشعر مثلا يسمع الكلام وحس من حوله هذا محذور. لو خرج الحدث حس به ما جمع الشعور لكن إذا فقد الشعور قد أخذ كما قال وما يدل على هذا الحديث العين وكاء السهل والسهل حلقة الدواء وكاء يعني رباط مثل رباط القربة يربط بها الفم. فإذا نامت العين استطرق الوكاء إذا نامت العين هذا استطرق الوكاء خلاص ما في رباط يأخذ الحدث ولا أشعر. نعم أما إذا كان معه شعور ما يخلق يعلم عن الشعور. نعم
باب الوضوء من غير حدث. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر قال سمعت أنس رضي الله عنه حاون قال وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عمرو بن عامر عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت كيف كنتم تصنعون؟ قال يبدئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث.
قال اختلف في كونه يتوضأ لكل صلاة، قيل إن هذا كان واجب عليه ثم نسخ، وقيل إن المراد كان يتوضأ لكل صلاة يعني في الجميع في غالب أحواله، في غالب أحواله بدليل الحديث السابق حديث سويد، وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ولم يتوضأ كما سبق حديث قصة أنس لما كان الصحبة صلى العصر ثم أتي بالسيف فتري فأكل منه ثم قام يتصلى فلم يتوضأ، فدل على أن هذا في غالب أحواله، في غالب أحواله كان يتوضأ لكل صلاة، ولكن بعض الأحيان لا يتوضأ، يصلي صلاتين بوضوء واحد. وفي فتح مكة صلى عليه الصلاة والسلام خمس صلوات بوضوء واحد، في حديث بريدة أنه صلى خمس صلوات بوضوء واحد، فلما سأله عمر قال من عمد فعلت في عمد، يعني بين الجواز، فدل على أن هذا هو الغالب. ولهذا لما سمعت قال ان النبي يتوضا لكل صلاه يعني في غالب احواله، او ان هذا كان اولا ثم نسخ. واما قال واما انتم قال نحن يجزئنا الوضوء ما لم يحدث. اعاد الحديث.
عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا عند كل صلاه. قلت كيف كنتم تصنعون؟ قال يجزئ احدنا الوضوء ما لم يحدث.
يعني ما لم يحدث يجزئ الوضوء. فإذا لم يحدث وجاءت الصلاة الأخرى صلى بها، وكذلك الصلاة الأخرى. أما هو عليه كان يتوضأ لكل صلاة يعني غالب في غالب أحواله بدليل الحديث السابق، وسيأتي أيضا أنه صلى العصر والمغرب بوضوء واحد، نعم، ولم يتوضأ بينهما، فدل على أن هذا هو الغالب، أو أنه كان أولا واجبا عليه الوضوء لكل صلاة ثم نسك. وأما نحن ف يجزئنا الوضوء ما لم يحدث، وإن توضأ لسلك كل صلاة فهذا أفضل، إذا توضأ كل أفضل يكون أفضل، إذا جدد تجديد الوضوء، نعم. نعم يعلمه بقوله وبفعله عليه الصلاة فعلى هذا وعلمهم. نعم لكل صلاة، لكن ثبت في حديث أنس، حديث أنس أنه صلى العصر والمغرب بدون وضوء، وفي فتح مكة صلى خمس صلوات بوضوء واحد لبيان الجواز. نعم.
حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني يحيى بن سعيد قال أخبرني بشير بن يسار قال أخبرني سويد بن النعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كنا للصحباء صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما صلى دعا بالأطعمة فلم يؤت إلا بالسويق فأكلنا وشربنا، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المغرب فمضمض ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ.
فيه أنه صلى العصر والمغرب بوضوء واحد، دل على أن قوله في الحديث الأول كان يتوضأ لكل صلاة يعني في الغالب، في الغالب. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ من السويق وهو قد مسه النار، والسويق حب الحنطة يحمص ثم يؤكل، حب القمح، ففيه أنه لم يتوضأ من مسه النار، وفيه أنه صلى صلاتين بوضوء واحد، فدل على لا بأس أن يصلي ثلاث صلوات وضوء واحد إذا لم يحدث، نعم. وأما يتوضأ لكل صلاة هذا هو الأفضل، هو الأفضل لتجديد الوضوء، نعم.
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة
فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان وما يعذبان في كبير؟ ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين، فوضع على كل قبر منهما كسرة. فقيل له: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، أو إلى أن ييبسا.
وهذا فيه دليل على أن عدم الاستتار من البول من الكبائر، وأنه من أسباب عذاب القبر، وكذلك النميمة من الكبائر من أسباب عذاب القبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما لا يعذبان في كبير، إنما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني وما يعذبان في كبير في أنفسهم وإن كان كبيرا عند الله، أو وما يعذبان في كبير يشق الاحتراز، يشق عليهم الاحتراز منه. ولهذا قال: بلى، وفي ذلك قال: بلى إنه كبير، هو كبير عند الله، وإن لم يكن كبيرا في أنفسهم. ما يعذبان في كبير يعني في أنفسهم يتساهلان به، أو ما يعذبان في كبير يشق عليهم الاحتراز منه. الاحتراز من البول سهل، وكذلك الاحتراز من النميمة سهل، فلا يشق عليهم. أو أنه ليس بكبير في اعتقادهما وظنهما، وإن كان كبير عند الله. ولهذا قال: بلى، اللفظ الآخر: بلى إنه كبير. أما الأول فكان لا يستتر من البول، لا يستتر، وفي اللفظ الآخر: لا يستنزف، لك يستتر ولا يستنزف، لا يستتر من بوله، في اللفظ الآخر: لا يستنزف من بوله. يقول: لا يستتر، معه كأنه يكشف عورته أمام الناس. وروايه: لا يستنزف، يعني لا يتطهر من البول، لا يتقي البول. في اللفظ الآخر: لا يستبرئ، في رواية: لا يستتر من بوله، وفي رواية: لا يستنزف، وفي رواية: لا يستبرئ من البول، يعني يتساهل تصيبه البول ورشاش البول ويتساهل في غسله، لا يستبرئ منه ولا يستنزف. وهنا: لا يستتر من بوله. وكذلك النميمة، النميمة نقل الكلام من شخص إلى شخص على وجه الإفساد، ينقل الكلام من شخص حتى يفسد بين الرجل وولده، أو يفسد بين الزوج وزوجه، بين الزوجة وزوجها، أو يفسد بين الأخوين، يصعد النميمة يفسد بين الأخوين، أو يفسد بين القبيلتين، أو بين البلدتين، أو القريتين، أو الدولتين. ينقل الكلام من شخص إلى شخص، يأتي شخص يقول: فلان قال فيه كيت وكيت وكيت، ثم يذهب إلى آخر ويقول: قال فيه كيت وكيت، فيغر الصدور بينهما حتى يتعاديا. هذا من الكبائر. والحديث الآخر: لا يدخل الجنة نمام، في الأرض يدخل الجنة قتال. وفي الحديث: ألا أنبئكم ما العظ هي النميمة القارئة بين الناس. الواجب الحذر من هاتين الكبيرتين. هو الكبيرة عند أهل التحكم من أهل العلم هي التي توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب في الدنيا، أو ترتب فيه حد في الدنيا. هنا توعد عليه، توعد عليه بالعذاب، بعذاب القبر، النميمة وكذلك عدم الاستبراء من البول، دل على أنهما كبيرتان. والنميمة توعد عليها بالحديث الآخر: لا يدخل الجنة نمام. وفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ جريدة وكسر كسرتين وغرز في كل قبر واحد، وفي اللفظ أخذ جريدة وشقها نصفين وجعل في كل قبر واحد. فقيل له: يا رسول الله، لما فعلت ذلك؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم تيبسا. هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام فعل هذا بوحي من الله، وله الله أنهما يعذبان، وخاص بهذين القبرين لما فعله مع غيرهما، فدل على أنه لا يضع في القبور شيء من الجليل. وما يقوله بعض الناس، ذهب إليه بعض العلماء، ذهب إليه بريدة نفسه أنه كان يغرز في بعض القبور جريدة، هذا اجتهاد في غير محل. والصواب أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وخاص بهذا الشخصين، لأنه مات في عهد الصلاة والسلام ونفس كثير ولم يضع
جريدة إلا على هذين الرجلين، دل على أنه خاص بهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله، أما ما عداه فليس لنا أن نفعل هذا. وما روي أن بريدة كان يفعله فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، والصواب أنه لا يفعل مع أحد لأننا لا نعلم أحوال الناس، لا نعلم أحوال مقبورين، والوحي قد انقطع. قال خاص بالرسول عليه الصلاة أوحى الله إليه إنهما يعذبان. اشترى على قوله لا يستبرئ، تكلم على قوله لا يستبرئ من قوله لا يستبرئ.
قوله لا يستتر، هكذا في أكثر روايات بفتح التاء مثناة من فوق.
هكذا إيش؟
هكذا في أكثر روايات بفتح التاء مثناة من فوق.
في أكثر روايات نعم.
وكسر الثانية من السترة.
نعم.
ومعناه لا يستر جسده ولا ثوبه من مماسة البول.
ومعناه إيش؟
معناه لا يستر جسده ولا ثوبه من مماسة البول. وفي رواية من عسى لكن لا يستفرح بالباء الموحدة الساكنة بعد التاء المتناهية.
يعني حمل على قول لا يستفرح من البول، يعني لا حمل على معنى لا يستفرح، لا يستفرح من البول من جسده يعني وثوبه، لكن الظاهر لا يستفرح أنه يكشف عورته، لكن قول لا يستفرح هنا حمل على قول لا يستفرح يعني لا يستر جسده وثوبه، يعني لا يحترز، لا يحترز من رشاشة البول لثوبه وبدنه. إيش قوله لا يستتر؟
ومعناه لا يستر جسده ولا ثوبه من مماسة البول. وفي رواية ابن عشرة لا يستبرئ بالباء الموحدة الساكنة بعد التاء المثناة من فوق المفتوحة من الاستبراء وهو طلب البراءة. في رواية مسلم وأبي داود في حديث الأعمش لا يستنزه بتاء مثناة من فوق مفتوحة ونون ساكنة والتاء والصورة بعدها ها من النزل وهو الإبعاد. وروى لا يستنفر بتاء مثناة من فوق مفتوحة ونون ساكنة وتاء مثلثة مقصورة من الاستنكار وهو طلب النثر، يعني نثر البول عن المحل. وروي لا ينتفع بتاءين مثناتين من فوق بعد النون الساكنة من النثر وهو جذب فيه قوة وجفوة،
وهو جذب
وجذب فيه قوة وجفوة. وفي الحديث إذا بال أحدكم فلينتثر، قال قول بالنميمة
بس يعني حمل قول لا يستتر من بوله على أنه لا يحترس، بمعنى لا يحترس من البول الذي يصيبه بدنه أو ثوبه، يعني صرف عن ظاهرها، كل ظاهر لا يستتر أنه لا يستر عورته، لكن حمله على معنى لا يستتر يعني لا يحترس من رشاش البول الذي يصيب بدنه وثوبه. نعم نعم حتى ولو مرة واحدة، لكن هو ظاهره أنه أن هذا عادة له، ظاهره أن هذا يقول كلمة كانت تدل على الاستمرار، كان لا يستتر من البول يعني تساهل من البول، عادة هذا التساهل عدم التحرز، لكن لا يجوز الإنسان يتساهل ولا مرة واحدة، لا يجوز الإنسان يتساهل، يخشى عليه حتى ولو كان مرة، يصدق عليه أنه لا يستطيع أنه لا يستنزل من البول. الواجب الاحتراز لكن ليس المراد الوسواس، الإنسان يتصلي على الوسواس، لا، المراد الاحتياط والاستبراء من البول، أما الوساوس والأوهام يجب على الإنسان الطريحة. نعم. وما يعذبان في كبير يشق الاحتراز، يشق عليه الاحتراز منه، او لا يعذبان في كبير باعتقادهما وظنهما، اذا فلا انه كبير، انه كبير في الواقع وفي يعني قول ولا انه كبير يعني يشق الاحتراز، لا بلا انه كبير يعني كبير عند الله، المهم كبير، وان كان ليس بكبير عندهما, يكون معنى ليس بكبير يشق الاحتراز منهما وهو كبير عند الله. هذا المعنى. نعم.
والعنف يقول الرابع من الفوائد في وجوب الاستنجاء إذ هو المراد بعد الاستثار من البول, عدم الاستثار من البول.
إيش؟
في وجوب الاستنجاء
إذ
هو المراد بعدم الاستثار من البول, فلا يجعل بينه وبينه حجاب من ماء أو حجر, ويبعد أن يكون المراد الاستثار عن الأعين. وقال ابن بطال
إيش؟ في من الفوائد في الرابع
في وجوب الاستنجاء إذ هو المراد بعدم الاستثار من البول, فلا يجعل بينه وبينه حجابا من ماء أو حجر.
حجابا من ماء؟
حجابا من ماء أو حجر.
إيه.
ويبعد أن يكون المراد الستار عن الأعين. وقال ابن بطال معناه ولا يستتر جسده ولا ثوبه بمماسة البول. ولما عذب على استخفافه بغسله وبالتحرز عنه دل على أن من ترك البول في مقرده ولم يغسل أنه حقيق بالعذاب. قال بغوي في وجوب الستار عند قضاء الحاجة عن أعين الناس عند القضاء. قلت هذا رد على من قال ويبعد أن يكون مراد الستار عن الأعين, ولكن كلاهما واجب على ما يخفى.
كلاهما
واجب على ما يخفى, على ما لا يخفى.
كلاهما واجب. الستار يستتر من أعين الأعين فلا يشفع أمام الناس, هذا واجب. وكذلك الاستبراء كون يستبر من البول ويتنزه ويستنجي ويغسل ما أصابه, هذا وهذا كلاهما واجب.
والتحقيق في هذا الكلام أن معنى رواية الاستتار إذا حمل على حقيقته يلزم منه أن يكون سبب العذاب مجرد كشف العورة. وفي الحديث ما يدل على أن والتحقيق في هذا الكلام أن معنى رواية الستار إذا حمل على حقيقته يلزم منه أن يكون سبب العذاب مجرد كشف العورة.
صحيح, هذا هو واحد. نعم.
وفي الحديث ما يدل على أن البول خصوصية في عذاب القبر, يدل عليه ما رواه ابن خزيمة في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أكثر عذاب القبر من البول. فإذا كان كذلك تعين أن يكون معنى الاستتار على الوجه الذي ذكرناه لتتفق ألفاظ الحديث على معنى واحد لا تختلف. ويؤيد ذلك رواية أبي بكرة عند أحمد بن ماجه أما أحدهما فيعذب في البول, ومثله عند الطبراني عن أنس, وكلمة في للتعليل أي يعذب أحدهما بسبب البول.
نعم, يعني حمد يستتر حتى تتفق مع رواية الأخرى, يكون البول هو سبب العذاب ليس مدى الكشف, يكون كشف العورة هذا منهي عنه في أدلة أخرى. نعم.
قال الخطابي فيه دليل على استحباب تلاوة كتاب العزيز على القبور, لأنه إذا كان يرجع عن الميت التخفيف بتسبيح الشجر فتلاوة القرآن العظيم أعظم رجاء وبركة.
لا, ليس بصحيح, هذا باطل, هذا من البدع. قراءة القرآن من القبور من البدع. نقول لا تتخذ القبور مساجد, ألا وإنما كان قولهم كانوا يتخذون القبور عن ضيائه مصالح المساجد, ألا فلا تتخذ القبور عن مساجد, فإني أنهاكم عن ذلك. القبور لا يصلى فيها ولا يقرأ القرآن فيها. نعم. نعم.
والله يكملون في حد عذاب القبر.
نعم.
أبو إلى غيره.
نعم. من انكر عذاب القبر
اشار الله عز
وجل فيك الايه المعتزله في يقول العذاب على الروح لا على البدن, ان العذاب على الروح الصواب ان العذاب والنعيم على الروح والبدن, لكن الاحكام على الروح اغلب في البرزخ. نعم.
باب ما جاء في غسل البول. قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر كان لا يستتر من بوله, ولم يذكر سوى بول الإنسان ولم يذكر سوى بول الناس. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني روح بن القاسم قال حدثني عطاء نبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به.
نعم, الواجب غسل البول والاستنجاء أو الاستجمار حتى يزول أثر الحاجة, والمراد بالبول بول بول الإنسان من بوله، وليس المراد بول الحيوانات التي أكل لحمها. فبول الحيوانات التي أكل لحمها طاهرة، الحيوانات التي أكل الإبل والبقر والغنم والطيور التي تؤكل، كل هذه بولها وروثها طاهر. اللي استنتج من البول المراد هل العهد، البول المعهود هو بول الآجل، وكذلك بول ما لا يؤكل لحمه. أما الحيوانات التي تؤكل لحمها فطاهرة، خلافا لما قال إنها ومع الشافعي جماعة أن بول الحيوانات التي يؤكل لحمها نجس، الصواب أنه طاهر. والدليل على طهارته أن العرانيين الذين جاءوا المدينة واستقموها أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، ولم يأمرهم بغسل أفواههم. لو كان بول الإبل نجس لقال ارسلوا أفواهكم ولا تشربوا منها، فلما أمرهم بغسل أدل على أنه طاهر. ثم أيضا لو كان نجس لما أمرهم بشرب النجس، إن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها، دل على أن البول بول ما يؤكل لحمه طاهر، وما يأكل لحمه وروثه ومنيه طاهر. إنما البول الذي النجس هو بول بول الإنسان، بول الآدم. نعم نعم شو فيه؟ إذا أنت ترك البول معذور، هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يغسل مع أصحابه فيتوضأ عند دخول الوقت ويصلي على حسب حاله. وإذا جعل شيء على ذكره شيء يحفظ يكون هذا حسب. نعم.
ما لا يؤكل
نجس، ما لا يؤكل لحم نجس، فقولوا نجس. نعم. كالكلاب وغيره السباع. نعم.
حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان ما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستدر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريده رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم يعبسا. قال ابن مثنى وحدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا مثله.
والشيخ لا يستثنى من البول، والمول بأل للعهد، البول يعني بول الإنسان، هذا هو الشاهد. قال لا يستثنى من البول، ويدل على هذا رواية أخرى لا يستثنى من بوله. فالهاء الضمير نائبة، اللام نائبة عن ضمير البول، يعني البول المعهود هو بول الآدم، دل على أن هذا خاص بول الآدم لا يدخل بول الحيوانات التي تؤكل لحمها. نعم.
باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابية حتى فرغ من بوله في المسجد. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال أخبرنا إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيا يبول في المسجد فقال دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه.
وهذا فيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وإرشاده وتعليمه ورأفته بأمته، لأن هذا الأعراب الجافي جاء يبول في المسجد فزجره الناس كما في الرواية الأخرى، فقال دعوه وفي لفظ لا تجرموه حتى يقضي بوله. فلما قضى بوله أمر بسجل من ماء بدلو وصب عليه، ثم دعا الرجل فقال له إن هذه المساجد لا يصح فيها شيء من القذر والبول، والقذر والبول إنما هي لذكر الله والصلاة وتعليم القرآن، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه دليل القاعدة المشهورة، وهي أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وأنه إذا وجد مفسدتان لا بد من ارتكاب إحداهما، فإنه ترتكب المفسدة الصغرى وتدفع الكبرى. فهذا الرجل لو زجره الناس ثم قام وهو يبول لا ترتب على هذا المفاسد، منها أنه يلطخ ثوبه وبدنه بالنجاسة، بخلاف ما إذا بال في مكان واحد يسر. وثانيا أنه بدل ما يكون البول في مكان واحد من المسجد يكون في عدة أمثلة في بقعة متعددة. وثالثا أيضا هذا يضر بصحته لأنه يقطع البول. فالنبي الثلاثة هذه من خسر كلها وقال دعوه لا تجرموه حتى قضى بوله ثم أمر بسجل من الماء فصب عليه فدل فهذا فهو هو الرؤوف الرحيم بأمته. ولهذا قيل أن هذا الأعرابي لما قال صدق اللهم ارحمني ومحمدا ولا تحمى عنا أحدا لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي دليل على أن البول إذا كان على الأرض فإنه يصب عليه الماء ويكافر بالماء مرة واحدة ويكفي صب عليه أكثر منه ويكفيه ويغفر بذلك. والبول لا يحتاج نية. البول إذا كان في الأرض لا يحتاج إلى غسله إلى نية. فلو كان البول على الأرض ثم نزل المطر حتى أزال عين الجاسة صح بنزول المطر لا يحتاج نية ليس كالعبادة. نعم نعم إيه؟ الله أعلم على تحت مشيئة الله قد يجمع له بين عذاب النار وقد تسقط عن عقوبة جهنم بعذاب القبر قد يكون له سيئات أخرى. نعم 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 كذا يغسل يكافر بالماء إذا أمكن. وذكر العلماء أنه يعني يقلب ويعصر إذا كان الشيء ثقيل تقليبه وإذا كثر بالماء وفرته كفه. قد يقال أنه إذا كان الشيء ثقيل حكم الأرض الشيء لا يقلب. لذكر العلماء أن الشيء اللي يقلب أو يدق إذا كان شيء ثقيل وإذا كان ثوب يمرض بعض الشيء. أما إذا كان الأرض كافر بالماء الأحسن أنه يحرك يدرك. نعم
قول ابن عمر أنك لا كانت تقبل وتبدأ ما يدل على قول
لا يدل لأنه ما رأوا شيء ما رأوا شيء ولو رأى شيء غسلوا.
الصحابة كان لهم براديم وحمير
إيه؟
ما ورد أنه يؤمر بالتنزل من قول
ما معروف هذا مستقط معروف ان فضلاتها نجسه. نعم
حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود ان ابا هريره رضي الله عنه قال قام اعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه واريقوا على بوله سجلا من ماء او ذنوبا من ماء إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين.
نعم فيها أنه صب عليه صب على البول ما يكافر بالماء ويكفر ويطفر بذلك أكثر منه ولا 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 يحتاج فيه رد على ما قاله يحتاج إلى حفر تحفر الأرض ما يحتاج حفر ولا شيء صب عليه ما دام النجاسة ليس لها عين ثم إذا كان لها جرف مثل قطع الدم والعذرة تنقل ينقل الدم والعذرة في مكان ثم يرسل مكانه أثره حتى يزل أثره. أما إذا كانت بول ما ليس لها جرم يكافر بالماء فقط. وإنما بعث ميسير الرسول هو الذي بعث الحنيفية السامحة عليه الصلاة والسلام ولكن قد بعث ميسرين لأنهم مأمورون بهذا مأمورون من قبله عليه الصلاة والسلام بأن ييسروا. ولهذا قال يسروا ولا تؤسر وبشروا ولا تنفروا. ولما أرسل معاذ وأبا موسى إليهما قال بشر ولا تنفر ويسر ولا تعسر وتطاوع ولا تختلف. نعم خبر كمل.
حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب يهريق الماء على البول. وحدثنا خالد قال وحدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه قال جاء اعرابي فبال في طائفه المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم
فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأغريق عليه.
والذنوب هو الدلو. وهذه التراجم كلها بمعنى واحد كره المؤلف للتأكيد تأكيد الحكم واستنباط الفوائد. فيه دليل على أنه أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وفيه دليل على الرفق بالجاهل وتعليمه. وفيه دليل على أن البول إذا كان على الأرض يكاثر بالماء ويكفي ولا يحتاج حفر ولا 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 فرق ولا شيء. يكاثر بالماء. ولهذا أمر النبي أن صب على بوله ذنوب من ماء يعني في لفظ سجد وهي الدلو فطهر في ذلك. نعم.
باب الصبيان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه.
نعم. طيب.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسل.
هذا في دليل على أن بول الصبيان نجس كغيره. ولكن إذا كان صبي لم يأكل الطعام فإنه يكفي النضح ينضح بالماء يعني صب الماء ولا يحتاج فرك ولا مرس. أما إذا كان الصبي أنثى فإنه يغسل كما جاء في الحديث الآخر يرش من بول الغلام وينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. الجارية الأنثى يغسل. والمؤلف ما أعتبر لأنه ليس على شرطه ليس على شرط البخاري. والحديث ثابتة في السنن أنه يفرق بين الصبي والصبية الذي لم يأكل الطعام. الصبي إذا لم يأكل الطعام إنما يشرب الحليب فقط فهذا بوله يكفي فيه النضح من دون مرس. أما الصبية الأنثى فإنه لا بد من مرس فرق. أما إذا كان الذكر الصبي الذكر إذا أكل الطعام فحكم قول الجارية. إذا أكل الطعام لابد من غسله. أما إذا يأكل الطعام فيكفي فيه النضح. والصبية لا يكفي. اختلف العلماء في الحكمة. فقال بعضهم لأن بول لأن الصبي يكثر حمله في محبة أهله له بخلاف الأنثى فخفف الشارع. وقيل إن بول الغلام ينتشر. الله بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أتبعه بماء ونضحه. في الحديث الآخر في السنن النبي قال يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. فالجارية الأنثى يغسل والغسل يعني لا بد فيه من غسل مرس. أما الصبي فإنه يرش ينضح صب فقط بدون تصب على الثوب كما تتبعه بالماء فقط صب. وهذا خاص بالغلام الذكر الذي لم يأكل الطعام. أما إذا أكل الطعام فحكم حكم غيره. إذا أكل الطعام حكم حكم غيره الحمد لله. لكن هذا إذا لم يأكل الطعام. اختلف العلماء في الحكمة في التفريق بين الأنثى والذكر. الأنثى إذا لم تأكل الطعام وبالت يغسل لابد من فرق. والذكر إذا لم يأكل الطعام فإنه يرش ينضح. اختلف العلماء في الحكمة. فقال بعضهم أن الصبي يكثر حمله لمحبة أهله له والأنثى يقل حملها. فلما كان يكثر حمله خفف الشعر لأن مشقة تجلب التيسير. وقيل لأن بول الذكر ينتشر بخلاف الأنثى فإنه لا ينتشر فلذلك خفف الشعر. وقيل إن الأنثى أصله من اللحم والدم لأن حواء خلقت من آدم والذكر أصله الطين والتراب. وعلى كل حال هذه حكم يلتمسها العلماء وليس هناك أدلة يدل عليها ولا يحتمل أن هذه الحكم كلها مقصودة. فالمقصود أن الحكمة أن الحكم هو هذا الصبي إذا لم يأكل الطعام يكفي فيه النضح والأنثى لا بد فيه من الغسل سواء عرف الحكمة ولم نعرف. نقول إن عرفنا فالحمد لله نور العرب، وإن لم نعرف نقول سلمنا لله ولرسوله. نعم. بركة. نعم. لا، الصواب أنها لا لابد من الغسل. قال ذهب بعض العلماء إلى تزول بالريح والشمس، ومذهب الأحناف لكن قول ضعيف. الصواب أنه لابد من الغسل، لو كانت تزول بالريح والشمس ترك النبي بول العرب تأتي الشمس والريح تأتي يوم يبس، لكن النبي أمر بإتباع ذنوب الماء. نعم. ها لا يكافر، لا بد يزيد عليه، لا بد نعم يكافر، لا بد يزيد عليه. نعم. نعم. ها لا ما يكفي من الغصب صب عليه. نعم. نعم. صلي مع الجماعة. الأفضل هنا يجاهد الإنسان نفسه، لأن هذا تفوت السؤال الجماعة تفوت، فالأحواط الإنسان يجاهد نفسه حتى لا تفوت. نعم.
باب
باب البول قائما وقاعدا.
نعم.
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث عن حذيفة رضي الله عنه استدل به العلماء على جواز البول قائما إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وكان بمأمن عن نظر الناس وأمن من رشاش البول، فلا بأس أن يبول الرجل قائما، لكن الأفضل أن يبول قاعدا، وهذا هو الأكثر من فعله عليه الصلاة والسلام، إنما فعل هذا للحاجة، أتى سبارة قوم وكان الجدار أمامه وحذيفة يستره من خلفه. قال بعض العلماء إن هذا منسوخ، وقال آخرون إنما فعل هذا لألم بمعبضه وهو في بطن الركبة، وهذا ليس بجيد، والصواب أنه ليس به علة عليه الصلاة والسلام، وإنما فعل هذا للحاجة لئلا يرتد البول إليه، لأن السباطة قد يكون السباطة يتخللها البول، ولو جلس ترتد إليه البول.
ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.